ومنها صحيحة أخرى لزرارة. هذه الصحيحة الثانية التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. هذه الصحيحة لزرارة صحيحة مفصلة، أكثر روايات الاستصحاب تفصيلا، وهذه الصحيحة تشتمل على 6 أسئلة وقعت من زرارة للإمام عليه السلام الباقر، والإمام الباقر أجاب عنها بستة أجوبة، 6 أسئلة وستة أجوبة. هذه الصحيحة اشتملت على تطبيقين للاستصحاب وذكر قاعدة الاستصحاب في موردين منها، في جواب السؤال الثالث وفي جواب السؤال السادس. إذن موضع الاستشهاد، موضع الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب واقع كائن في جواب السؤال الثالث وجواب السؤال السادس. نحن نريد أن نفهم من هذه الصحيحة، نريد أن نفهم منها أو نريد أن نستظهر منها أن الإمام عليه السلام طبق هنا كبرى الاستصحاب التي هي ترد في جميع الموارد بلا استثناء. في الصحيحة الأولى هذه الكبرى التي طبقها الإمام عليه السلام كان قد طبقها في باب الوضوء، يعني طهارة حدثية. في هذه الصحيحة ستجدون أن الإمام عليه السلام يطبقها في باب النجاسات الخبثية والطهارة الخبثية، يريد أن يثبت عدم النجاسة، وجود طهارة أو عدم وجود طهارة خبثية. هذا ما تريد الصحيحة أن تذكره. بناء على نقل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لهذه الصحيحة من حيث الرواة كلهم ثقات، غاية الأمر تبتلي بمشكلة الإضمار، فإن زرارة وفقا لهذه الصحيحة وفقا لرواية الشيخ الطوسي رحمه الله لم يذكر من هو الراوي، ما المروي عنه، من هو المسؤول، وحينئذ تأتي مشكلة الإضمار، ومشكلة الإضمار شكلت هاجسا علميا لدى بعض العلماء. لكن كما ذكرت لكم فيما تقدم أنه يوجد رأيان لعلمائنا في الإجابة عن هذه المشكلة. الرأي الأول أن المضمر إذا كان من أجلاء الرواة وأجلاء أصحاب أئمتنا، كان من الفقهاء من العظماء، حينئذ هكذا مضمر لا يضر إضماره، هكذا شخص لو أضمر لا يضر إضماره، إذ لا نترقب من أمثاله أن يسأل عن من الإمام عليه السلام. وهناك رأي آخر لبعض علمائنا أن الإضمار لا يشكل مشكلة في كل الرواة، سواء كان الراوي من الأجلاء الكبار أو كان راويا عاديا، على أساس قرينة عامة ذكرتها، نقلتها، قرأتها لكم عن السيد الشهيد رحمه الله في شرحه على العروة. أما التوجيه اللي اعتمده صاحب المعالم أسس له أيضا صاحب الحدائق، فهو أن هذا الإضمار ناشئ من خلال التقطيع الذي أجراه مؤلف المجاميع الحديثية، فمن خلال هذا التحليل تنتفي المشكلة تماما. يعني عندما يأتي الشيخ الطوسي وينقل لنا رواية ورد فيها قلت له، نعرف أن الشيخ في الحقيقة بمطلع هاي الرواية أخذها من رواية تشتمل على الإمام الباقر مثلا عليه السلام، لما إجي دونها ما دون ما يسبق هذه الأسئلة الستة. في الحقيقة أكو غير هاي الأسئلة الستة، لكن الشيخ الطوسي أهمل تلك لأن ما إلها علاقة في باب الطهارة والطهارة الخبثية، فأهمل ذلك المقطع. ولما ثبت هذا المقطع في كتابه نعرف أنه كانت هذه متصلة برواية مذكور فيها المعصوم عليه السلام. هذا مبنى وجيه وجميل جدا. على كل حال مشكلة الإضمار محلولة إما في أجلاء الرواة أو في كل الرواة، وزرارة من الأجلاء، زرارة من كبار رواة أصحاب أئمتنا. خب يبقى في الشيخ الصدوق في بعض كتبه في العلل عندما ذكر هذه الرواية رواها عن الإمام الباقر، صرح بأن المروي عنه الإمام الباقر، وهنا بهذه الطريقة تنتهي المشكلة في الحقيقة. خب، صحيحة زرارة كيف يستدل بها؟ لازم نقرأ الأسئلة والأجوبة حتى بعدين يتضح لنا كيفية الاستدلال بصحيحة زرارة. طبعا يا أحبتي، هنا أيضا كشيء أساسي لابد أن نقول أن هذه الرواية إنما تصلح دليل على حجية الاستصحاب إذا كان الاستصحاب الذي تذكره الرواية هو القاعدة العامة التي لا تختص بباب الطهارات. أما إذا تختص بباب الطهارات راح تكون قاعدة فقهية حالها حال قاعدة الطهارة، وبالتالي نحتاج أن نثبت هذه الركيزة. وهذا سهل بعد الطريقة التي مارسها المصنف في الرواية الأولى، نفس الطريقة يقول تنفعنا في الرواية الثانية، وسأشير إلى ذلك. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال قلت له هذا الإضمار قلت لمن هذا الإضمار، لكن بعد قلت لكم هذا واضح، إما نقول بقرينة الشيخ الصدوق قلت له، يعني قلت للإمام الباقر عليه السلام. وهذا السؤال الأول زرارة يفترض أنه عند علم تفصيلي بنجاسة الثوب لكنه نسي فصلى، يدري وين النجاسة بثوبه وشافها لكن نساها لما إجت الصلاة، نسى النجاسة وصلى، شو حكمه؟ الإمام قال تغسل ثوبك وتعيد صلاتك. قلت له أصاب ثوبي دم رعاف، يعني هذا الدم الخارج من الأنف أو غيره، أو دم آخر جرح مثلا، أو شيء من المني نجاسة، فعلمت أثره، يعني خليت علامة على موضع النجاسة، موضع الدم أو المني، إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت. ثم إني ذكرت بعد ذلك، ذكرت في داخل الصلاة، عفوا في داخل الوقت، بعد الوقت هذا مطلق، قال تعيد الصلاة وتغسله، أي الواو ليست للترتيب وإنما للجمع، يعني تغسل هم تعيد هم تغسل ثوبك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هنا زرارة يسأل عن حصول علم إجمالي بنجاسة الثوب وما يدري وين النجاسة، بس هو يدري أنه وقعت نجاسة على ثوبه، وقعت، دور مالقة، صلى، شاف النجاسة. هنا شو حكم الإمام؟ هم قال هم تغسل وتعيد صلاتك. قال قلت فإن لم أكن، هذا السؤال الثاني، فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، إذن علم إجمالي أحبتي، أدري أنه وقعت النجاسة على ثوبي، ها، لكن ما أدري بيها وين، وقد فطلبته ولم أقدر عليه، يعني بحثت عن النجاسة عن الدم ما لقيته، ماكو، فلما صليت وجدت تلك النجاسة اللي كانت سابقا التي علمت بها إجمالا. قال عليه السلام تغسله وتعيد، تغسل ثوبك وتعيد صلاته. هذه ما ثبت لنا الاستصحاب شيء آخر. شوف الأولى، السؤال الأول يقول النسيان معذر ما دام علمت لابد تعيد الصلاة. السؤال الثاني، العلم الإجمالي بالنجاسة، العلم الإجمالي يؤدي إلى بطلان الصلاة ما دام علمت إجمالا، دورت ما لقيت، هذا ما يهمنا. ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال فيه عن وجود ظن بإصابة النجاسة، ظن بإصابة النجاسة للثوب، ظن بالإصابة، يقول أنا ظننت فبحثت لم أجد، ظن لم أتيقن، صليت وجت، لما صليت وجت شو حكمي؟ قال له تغسل ثوبك لكن صلاتك ما تعيدها، لا تعد صلاتك. هنا استغرب زرارة، ومن حقه أن يستغرب، الله يجزي بالخير. هذه أسئلة واي كانت مهمة لانبثاق مثل هذه القاعدة عندنا. ليش خو سيدي؟ خب بالسؤال الأول والثاني حكمت بإعادة الصلاة باعتبار أن الثوب وقع في النجاسة واقعا، خو هنا هم كذلك بعد أن اكتشفت النجاسة هم معنى وقع أن صلاتي وقعت بثوب النجس واقعا، فليش ما أعيد وهناك أعيد؟ الإمام عليه السلام هنا طبق قاعدة الاستصحاب، قال له أنت كنت على يقين، أنت وين كنت على يقين قبل ظن الإصابة؟ كنت قبل أن يصير عندك احتمال وظن وشك بوجود نجاسة على ثوبك كنت على يقين بطهارة ثوبك، بعدين هذا الظن سواك تشك. الآن في هذه الحالة ما هو حكمك عند الصلاة؟ تستصحب اليقين السابق، تستصحب اليقين قبل ظن الإصابة، حينئذ الاستصحاب يثبت لك أنك على طهارة من النجاسة الخبثية. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، لاحظ كيف قبل ظن الإصابة عندي علم بالطهارة، هذا معناه يعني أنا كنت قبل هذا الظن أعلم وأتيقن من طهارة ثوبي، ثم حصل عندي ظن، الظن في المصطلح الروائي يشمل حتى الشك، يعني شككت أو حتى ظننت، المهم لم أتيقن، صار عندي مرحلة انكشاف لكون الثوب مالتي تنجس بعد ذلك اليقين، فإني ظننت بالإصابة أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك أنه قد أصابه، فإذا قبل الظن عندي يقين بالطهارة، صار عندي ظن بالنجاسة لكن ما عندي يقين بالنجاسة، فنظرت بديت أدور فلم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه شفت هاي النجاسة الآن في ثوبي، قال تغسله ولا تعيد صلاتك، تغسل ثوبك لأجل الصلاة القادمة بس صلاتك السابقة لا تعيدها. عدم وجوب إعادة الصلاة هنا مع أنني بعد الصلاة وجدت النجاسة، ما هو منشأ، لماذا فرق بينه الإمام وبين السؤالين الماضيين؟ قلت لما ذلك هنا، ليش ما أعيد الصلاة؟ قال لأنك هذه صغرى لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هاي طهارتك شوكت قبل ظن الإصابة، فشككت عندما ظننت الإصابة، عندك صار شك بالطهارة ببقائها، هاي صغرى. راح يطبق الإمام الآن عليه السلام الكبرى، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي كبرى، فليس، هاي الكبرى بها ميزة على، لاحظ شوف الكبرى، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي كبرى. لاحظوا هذه الكبرى أحبتي هي كبرى الاستصحاب، وهاي الكبرى إذا تدققون النظر بيها راح تشوفونها وهواي تعبيرها أحسن وأفضل وأنفع إلنا من تعبير الكبرى مالت الصورة مالت الرواية الصحيحة الأولى، هناك قال لا ينقض أو لا ينقض يقينه بالشك أبدا، هنا قال فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، دي شيء واردة بها النهي أو نفي، نهي أو نفي، ولأجل ورود النهي والنفي إذن يتحدث مع المقابل، وإجا احتمال أن حديثه خاص وين؟ بالطهارة الحدثية بالوضوء، أما هنا ما عبر بتعبير يناسب الشأنية، يعني لا ينبغي، شوف ليس ينبغي لك أن من الأمر الطبيعي في هكذا حالة أنك لا تنقض يقينك، ليس ينبغي لك، أن الحكم الأساسي والطبيعي والأولي لهذا المورد أنك لا تنقض يقينك بالشك أبدا، هذا هو الموضع الأول للاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب. ها هذا الموضع الأول. وهنا راح نقول بعد هذا التعبير بالكبرى اللي هو أصلاً تعليل هنا، لأنك هاي لام التعليل أحبتي، هاي لام التعليل هواي أحسن من فاء فإن الواردة في الصحيحة الأولى. في الصحيحة الأولى فإنه على يقين، هناك شكينا أنه شنو هذا محلها فإنه على يقين، استظهرنا منها أنه في مقام التعليل، لكن هنا بعد تصريح بالتعليل، وبالتالي راح تكون هذه من الواضح أن الإمام يستند إلى قضية ارتكازية مركوزة في أذهان العقلاء، ولذلك هاي الدلالة هذا التعبير على القاعدة العامة، أنه قاعدة عامة مو خاصة بباب الطهارة، راح تكون أقوى وأفضل، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. خب خلصنا من الثالث وهو الموضع الأول في الاستدلال. قلت هذا السؤال الرابع، سؤال عن العلم الإجمالي، شلون أصرف؟ يعني دريت أنه ثوبي وقع عليه نجاسة، بس دورت ما لقيت، بس أنا أدري أنه وقع في هذه الجهة اليمنى، ماذا أفعل؟ الإمام عليه السلام قال تغسل هاي الجهة اللي قد هي التي هي نطاق النجاسة المعلومة، تغسلها. قال رابعا قلت، طبعا هذا السؤال هذا الجواب هذا ينفعنا في مواطن منجزية العلم الإجمالي، مو احنا المنجزية العلم الإجمالي منجزية عقلية، يعني إذا ما عدنا هذا السؤال ويعرض مثلا زرارة، إذا سؤال زرارة ينعرض على فقيه من فقهائنا، يعني شي يقول للفقيه، يقول هو أصلا يقول أنا وقعت على نجاسة، أدري بي على ثوبي وقعت نجاسة، وأدري بالجهة بهاي الجهة، بس ما دريت وين، شي أسوي؟ طبعا الفقيه راح يقول له العلم الإجمالي هنا منجز، عليك أن تغسل أي مكان أنت تحتمل فيه أنه صار مكان النجاسة، هكذا. إذن منجزية العلم الإجمالي لها دليل شرعي، لكن دليلها الأساسي دليل عقلي، ويكون هذا الدليل الشرعي يكون إرشادي إلى ذلك الحكم العقلي. قال قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، حكم شنو؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، كل نطاق الاحتمال تغسله حتى تكون إلى أن تكون على يقين من طهارتك. هذا التطبيق اللي هنا نأخذ من أن هذه القاعدة، نقول الإمام طبق قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. السؤال الخامس شبهة موضوعية، أنه أنا إذا شكيت طهارة ثوب أنه وقعت عليه نجاسة أو لا، واجب علي أن أبحث وأفحص، هاي شبهة موضوعية. فهل علي إن شككت إنه في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا يجب الفحص، هاي قاعدة الشبهة الموضوعية، عدم وجوب الفحص قاعدة في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية الفحص واجب، لكن في الشبهة الموضوعية الفحص مو واجب، لا يجب الفحص، ولكنك، يعني اللي يقول لا يجب عليك الفحص، ولكنك بالفحص تريد توخر الشك عن نفسك، ترديد توخر ترتاح، خاف من وسوسة تصير في قلبك، ماكو مشكلة إذن أن تغسل ثوبك، لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، إذن هذا مو واجب، الفحص مو واجب شرعا، وإنما تريد أن تبعد التردد والشك عن نفسك. السؤال السادس، زرارة هكذا يقول، زرارة يفترض فض والإمام يفصل له في الجواب، يقول له زين أنا في داخل الصلاة وإذا شف النجاسة على ثوبي ماذا أفعل؟ يقول عليه السلام يفصل، يقول عليه السلام أنت إذا قبل الصلاة شكيت بوجود النجاسة، قبل الصلاة شكيت بوجود نجاسة في ثوبك، خب دورت ما لقيت، بعد الصلاة وجدت هذه النجاسة، حينئذ تعيد الصلاة، تغسل ثوبك وتعيد الصلاة. أما إذا ما شكيت وإنما مباشرة في الصلاة شفت هاي النجاسة رطبة حينئذ. ليش رطبة؟ لأنه إذا كانت النجاسة يابسة باوع، وإذا هذا الثوب نجس، هذا الثوب نجس، هذا راح يعلم يجزم بأنه يطمئن أن هذا هاي هذا الدم موجود قبل الصلاة. إذن رطبة حتى يترك مجال لزرارة أنه قد افترض، قد احتمل زرارة أن هذا الدم الآن وقع عليه وهو في الصلاة. إذن إذا كانت النجاسة رطبة وشفتها أنت بالصلاة رطبة وما كان عندك شك قبل الصلاة، أنت ما شفت قبل الصلاة وبعدين ما ودورت وما لقيت وبعدين شفت في أثناء الصلاة، مباشرة شفت الرطوبة مالت الدم أثناء الصلاة، هنا لا تعيد صلاتك، وإنما اقطع صلاتك ولا تبطلها، اقطعها وقف صلاتك. يمك قريب عليك مغسلة وأنت مستقبل للقبلة، اغسل ثوبك وكمل صلاتك، بس حافظن على الاستقبال، حافظن على الاستقبال، كمل صلاتك من حيث وقفت. زين هنا ليش الإمام عليه السلام مباشرة يبين له العلة في ذلك من دون سؤال؟ ما سأل زرارة، لكن الإمام يبين له، يقول له ما تدري لعل هذا الدم وقع عليك في أثناء صلاتك، قبل كنت على يقين من طهارتك، الآن شكيت أنا، هل أن هذه النجاسة من أول الصلاة وقعت علي، كانت موجودة أو وجدت الآن أثناء الصلاة؟ شكيت. إذا تنقض يقينك بالشك، أيضا ليس ينبغي لك أن تنقض يقينك بالشك، تعبير رائع جدا في الحجية الاستصحاب العامة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، شفت النجس الدم وأنا في صلاتي، هذا بس السؤال. الجواب تفصيل. الفرض الأول تنقض الصلاة وتعيد، متى؟ إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، في موضع من الثوب ثم رأيته، حصل عندك شك قبل الصلاة بوجود النجاسة في ثوبك، بعدين شفت النجاسة في ثوبك في أثناء الصلاة، راح يصير طبعا بطبيعة الحال راح يصير عندك علم أن هذا الدم هو نفس الدم اللي شكيت به قبل الصلاة. هنا حكمك نقض الصلاة وإعادتها بثوب طاهر، الصلاة مشروطة بالطهارة، بطهارة الثوب، وهنا أنت علمت أنها قد وقعت بثوب النجس. الفرض الثاني، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، لم تشك بنجاسة الثوب أبدا، كنت على يقين إذن من طهارته، ثم رأيته رطبا في أثناء الصلاة، قطعت الصلاة يعني وقفتها، توقف الصلاة قليلا، توقف الصلاة، وغسلته ثوبك ثم بنيت على الصلاة، أكملت الصلاة من حيث قطعتها. خب التعليل، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة، ما عندك يقين أن هذا الدم وقع على ثيابك قبل الصلاة، هذا دم وقع عليك، تحتمل أنه وقع عليك أثناء الصلاة، طير، حيوان، شخص مر إلى جانبك، فليس لك هذا، لأنك لا تدري. يريد يوضح له وجود صغرى الاستصحاب عنده، أنت قبل الصلاة عندك يقين من الطهارة، الآن تشك هذه هل من أول الصلاة كان موجود له؟ الآن وجد عندي، فليس ينبغي هاي الكبرى لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا هو المورد الثاني للاستدلال بالصحيحة. المصنف يقول تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة ترى مثل الاستدلال بالصحيحة الأولى، وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى، تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين، يعني في السؤال الثالث والسادس، ظهر تقريب الاستدلال على حجية الاستصحاب بقوله فليس ينبغي، هم في جواب الثالث وفي جواب السادس في كلا الموردين، ولا نعيد، نفس الكلام الذي مر هناك. وإن طالبتنا بالدليل على أن هذه قاعدة عامة وليست قاعدة خاصة بباب الطهارة، ذكرنا لك نفس الأدلة التي ذكرناها هناك. أولا هاي قاعدة مرتكزة، واضح التعليل يناسبه ذكر القاعدة المرتكزة في أذهان العقلاء من جهة، وثانيا أن هذه الرواية، أن هذا القاعدة مو بس في هذا المورد الإمام طبقه على في موارد أخرى. نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني. أكفد إشكال في باب الاستدلال على هذه الرواية، أكفد إشكال يرد على أنه الموضع الأول مشكلته أنه نحتمل فيه أنه إشارة إلى قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب، هذا إشكال. هذا الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية، وهو ناظر إلى جواب السؤال الثالث أن الإمام عليه السلام لا يريد أن يقول أن الاستصحاب حجة أبدا، وإنما يريد أن يقول أن قاعدة اليقين حجة، قاعدة اليقين. هذا يحتاج طبعا إلى وقت بيان، خليه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.